المتكلم فقط فقط بالوقفة والحرف تتصل بالاسم والفعل والحرف تتصل بالاسم والفعل والحرف هكذا. كيف تعرب ياء المتكلم؟ كيف تعرب؟
تكون مجرورة في محل مع الاسم ومنصوبة في محل مع الفعل ومجرورة في محل ومنصوبة مع الحرف.
مع الحرف صح. كيف ننطق بها سي اسماعيل؟
على مستوى النطق فياء المتكلم هي على قسمين، إما مضغم فيها ما قبلها والقسم الثاني وغير مضغم فيها.
يعني هذا هو الجواب؟ يعني كيف ننطق بها؟ كيف ننطق بياء المتكلم؟ كيف ننطق بها؟ يعني كيف ننطق بها؟ ننطق بها ساكنة أو متحركة؟ لعل ربما هذا هو السؤال. لا في اتجاه آخر، كيف ننطق بها إذن؟ ننطق بها مفتوحة أو ساكنة، ففيها لغتان عند العرب الفتح والسكون، هذا هو الجواب الصحيح، هو أنها تكون مفتوحة وتكون ساكنة. ثم السؤال الذي يليه، متى يجب فتحها؟ متى تفضل متى يجب فتحها؟
إذا أضغمت
في أختها، إذا كانت مضغمة حينئذ يجب الفتح. نعم. يعني ننطق بها مفتوحة وساكنة، هذا في حال في غير حالة الإضغام. أما إذا أضغمت لا يكون فيه السكون، لأن السكون غير ممكن، فيبقى الفتح. إذا كانت هي المتكلم مدغمة صاحبية أخوية إلى آخره، ففي هذه الحال تكون مفتوحة، تكون مفتوحة ما تسمي مسلخية. وهناك قراءة طبعا بمسلخية، بعض العرب نطق بها مكسورة، لكن اللغة الشائعة لغة وقراءة هو والفتح. إذا حينما تكون مدغمة يجب نقول له يجب أن تكون مفتوحة. متى يجب تسكينها محمد؟
إذا كانت غير مضغم فالأصل هو الإسكان.
السؤال متى يجب تسكينها؟ متى يجب تسكينها؟ هل هناك مجال لوجوب السكون أو ليس هناك مجال لوجوب السكون؟ ليس هناك جواب، هذا الجواب عنه بالنفي والصحيح. ليس هناك مكان لوجوب تسكين ياء المتكلم، ليس هناك مكان لوجوب ياء سكونها. يعني
إذا كانت غير مضغم وكان قبلها ياء يجب فتحها؟
إذا كانت مضغم في إذا كان
مضغم غير مضغم وقبلها وقبل الياء هي ألف
فيجب فيها الفتح. نعم، إذا كان قبلها ألف ذكرنا لها، إذا كان قبلها ألف يجب فتحها. أو كانت مضغمة، إذا كان قبلها ألف أو كانت مضغمة في أختها. صحيح،
هذا يدخل في السؤال
السابق. يعني متى يجب فتحها؟ نعم، يجب فتحها. أنا قلنا سابقا على أنه إذا سبق الألف محياي، هناك من قراء السكون محياي، ولكن في هذه الحلقة لا بد من المد حتى يفرق. نعم، فالأصل هو إذا كان تقدم ألف وكانت مضغمة في أختها يجب الفتح. نعم، يجب الفتح. باقي شيء في إشكال ولا؟ نعم. متى يجب ذكر نون الوقاية قبلها؟
يجب ذكر نون الوقاية لاحقة ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل أو عن أو
من. صح، هذا هو الجواب الصحيح. أنا في إذا لاحقت اتصلت نون المتكلم ياء المتكلم بالفعل أو اسم الفعل أو من أو عن، فهنا يجب ذكر نون الوقاية. طبعا يجب ذكر نون الوقاية. متى يكون ذلك أفضل وكثير؟
إن كان ليت أو لا لازم.
مع ليت الأفضل هو والكثير هو لحوق وليتني فشى وليتي ندر. أيوة. وكذلك مع لدن، وفي لدني لدني قل، وإن كانت هناك قراءة للتخفيف لكن المصنف ذهب احنا كده قرر الملك ذهب الى ان لدن لدني هو الكثير ولدني هو هو القليل. نعم صح. بقي شيء حاجه اخرى ولا
مقد وقت
في الكثير هو اللحق والاثبات والقليل هو هو التخفيف يعني عدم ذكر نون الوقاية. متى يستوي الوجهان؟ متى يستوي الوجهان؟ واش تقدر تجاوب على الاسئله ولا مازال سي تجاوب على الاسئله ولا مازال مازال شويه نرجعوا الاول. متى يستوي الوجهان؟ يكون ذكرها اي نون الوقايه وحذفها على حد سواء
في لدن.
لا احنا لدن قلنا الكثير هو اثبتها وحذفها هو القليل، لكن هناك مواطن يكون ذكر نون الوقايه وحذفها سياني لا فضل لاحدهما على الاخر، يعني اذكرها وحذفها بحذفها. فين كنت الدرس اللي فات الاسبوع اللي فات؟ شوف الاخر اخر ما كتب شنو
ذلك
هذا عقد وقت الحذف قليل
واثبات
هو الكثير. زيد استاذ
الحرف
وقت زيد تستمر مطرفا ويكون اسمي فاعل معنى كليك. صافي هذا اخر ما كتبت هذا اخر. خلي زوج حاجه مهمه هو ما يتعلق بان اخر ما ذكرناه هو الا ان ان مع ان وان وكان ولكن يستوي الوجهان مع ان وكان ولكن، لانه حينما قال المصنف رحمه الله وقبل يا النفس مع الفعل تزين وليس قد نظم وليتني فشا وليتني ومع لعل عكس قال وكن مخيرا في البقيات. هذا هو الشاهد وكن مخيرا في البقيات، يعني البقيات من أخوات إن كن مخيرا إن شئت فتقول إني إنني أني وأنني لكني ولكنني كأني وكأنني فتذكر نون الوقاية وتحذفها على حد سواء لا فضل لأحدهما على الآخر. لماذا سميت نون الوقاية؟
سميت نون الوقاية لأنها تقي وتحفظ ما تتصل به من الكسر.
لأنها تقي وتحفظ ما تتصل به. تقي من أين؟ تقي وتحفظ من أين؟
من الكسر.
من الكسر. لأن الفعل يكون مكسور أو لا يكون مكسور؟ ليكون مكسور. ومين وعن الأصل فيهما أنه بني مبني على السكن، فإذا عملنا للكسر فقد نحرمه من هذا البناء على السكن، ولذلك يزيد أنها تقي وتحفظ من الكسر ومن ما في ما يكون الأصل فيه البناء على على السكن. هيك هكذا قالنا. إذا لما سميت نون الوقاية لأن الوقاية معنى من فعلها، الدور ديالها دورها هو الوقاية. وقاية ماذا؟ وقاية الفعل من الكسر الذي لا نظير له ولا خفض في الافعال. وكذلك مين وعن احنا قلنا واجب اللحوق لانه مين ومن منع السكون وهذا هو الاصل، فاذا خفف قلنا ميني وعني كما جاء في بعض الاشياء فيكون ذلك خروج عن اذا التقي ما الاصل فيه البناء على السكون تقيه من الخروج عن هذا الاصل. متى تحذف نون الوقاية تخفيفا؟ اجتمعت مع فحلات تحاجوني كما هي قراءة نافع تحاجوني في الله وقد أذان. الصحيح أن المحذوف هو ونون نون الوقاية لأن هي التي لأن الوقاية هي المحذوفة لأن هي التي يعني حدث بها الثقل فحذفت، وأن نون الرفع لا تحذف إلا النصب والجزم ولا نصب ولا جزم، يعني هناك من يقول أن المحذوف هو نون الرفع وهذه النون هي نون الوقاية لأن حتى يحافظ على بقاء النون يعني. هذا ما يتعلق بالأسئلة. الآن ننتقل إلى التمارين. التمرين الأول حدد ياء النفس ونون الوقاية في هذه الأمثلة وبين هل ذكر النون واجب أو جائز كثير أو قليل. الجملة الأولى ليتني أزورك فتحسن إلي. تفضل. أين نون الوقاية هنا؟ نون فليتني. أيوة. وأين يا النفس؟ الياء. حدد يا النفس ونون الوقاية. إذن فليتني الياء هي ياء المتكلم أو ياء النفس محل فعل، يعني المتكلم ياء النفس محل فعل، ونون الوقاية. أيوة هنا واجب جائز كثير لا قليل. إثباتها كثير. وليتني فشى وليتي نظر عليكم السلام. إثباتها الكثير نعم. هذا صحيح. هم يكافئونني إذا أحسنت الخدمة لهم. هم يكافئونني إذا أحسنت الخدمة لهم. تفضل. أيوة. أين الياء وأين النون؟ أيوة. النون الأخيرة يعني هيك. أيوة.
واجب
لأن علاش؟ فعل صح. ذهب إخواني للدراسة ما خلاني. تفضل.
ما خلاني هنا النون خلاني نون من الطيب وياء ياء النفس وفي هذا الموضع نون وقاية واجبة
لأن خلا فعل صح. اجتهدت لعلني أظفر بضالتي. اجتهدت لعلني أظفر بضالتي.
لعلني من وقاية وجائزة وقليلة.
جائزة وقليلة يعني لعلني كثير ولا قليل؟
قليل
لأن الكثير هو
لعلي.
مع لعل اعكس مع لعل اعكس العكس ديال ليس نعم. استتبعني الردود. دعاني الى الحديث ما رايتموني عليه من الصراحه. تفضل سعد السلام. دعاني الى الحديث ما رايتموني عليه من الصراحه.
دعاني ولكن نون الوقايه وياء المتكلم وجبه نون الوقايه
وجبه الافعال. لماذا؟ لان
بعدها
لأن الفعل يعني الحديث ما رأيتموني عليه من الصراحة.
ما رأيتموني ني نون وقاية مع ياء المتكلم وهي وجبة
الإبهام
لأن
رأى الفعل أيضا. إن الذين لم ينصروني على عدوي لا يحبونني. تفضل.
إن الذين لم ينصرونني
لا ما عندناش ينصرون نحن. إن الذين لم ينصروني على عدوي لا يحبونني.
لا يحبونني.
هي اللي فيها شاهد وينصروني ما فيهاش.
لا تحتاج.
شنو فيها ينصروني؟
النون اللي تقبل
الياء. أيوه فين نون الرفع؟
اللي هو
نون الرفع. ماشي ينصرون هذا ماشي فعل. فين فين النون نديرو فين؟
لا ما فيهاش.
علاش؟
ينصرون
يعني. إذا ما فيهاش النون.
ما فيهاش
النون. النون محذوفة ولا؟ ولا نون الوقاية اللي محذوفة؟
لا النون الوقاية اللي ما فيهاش.
النون الوقاية ما كاينش. فكر مزيان. عاود اقرا الجملة من الأول إلى آخر.
الذين لم ينصروني. على عدوي لم يحبونني.
إذا ينصروني لم ينصروني. أشرك إنه وشنو اللقاية ولا إنه الرفع؟ وشنو اللقاية ولا إنه الرفع؟
اللقاية لم ينصروا. لم ينصروا.
لا ينصرون هي الفعل. الفعل ينصرونه.
لم يعني أنا مجزوم.
مزوم لأن حذيفة النون لأجل الجازم. الآن لقيت يا مزال. إذا ذك النون للوقاية. أما النون الرفع حذيفت لأجل الجازم. إذا ذكروا النون هنا واجب ولا جائز؟
واجب.
ويحبونني؟
واجب
كذلك. ما عساني أقول وقد سمعتم مني كثيرا ولم تأخذوا عني إلا قليلا. تفضل يا سعيد.
ما عساني
عن واجبة ولا جائزة ولا كثيرة ولا قليلة؟
يعني
نقصد النون نون
واجب
بالفعل لأن عسى فعل صح. وقد سمعتم مني كثيرا ولم تأخذوا عني إلا قليلا. زين.
مني إذا نون الوقاية.
أيوة.
وإذا ذكرها واجب.
علاش؟ لأن لأن مع مين؟
لا نقول عساي. لا نقول عساي. لا يجوز أن نقول عساي بدل عساني.
عساني عسايا. إذا قلنا عساني ماذا سيحصل؟ إذا قلنا عسايا إنه ذلك الوقت احتجنا إلى اسمته ولا ما احتجناش؟
إلى نون.
نعم. فالحقيقة أن نون الوقاية واجب. لما ما نقولوش يعني لا نقول عسايا. لا نقول عسايا. حتى ولو كان ذلك الألف هو ساكن أصلا والألف ساكن فلا نقول عساي وإنما نقول عساني لأن حتى ولو كان الكسر لا يظهر على آخر الفعل إذا كان معتل فإنه لا بد من ذكر نون الوقاية. نعم لا بد من الفصل. ولم تأخذ عني إلا قليلا. يجب لي أنها مع عن صح. قدني ما قلته إلى الآن. تفضل.
قدني
أشنو قدني هذا؟
الوقاية جائز ذكرها.
علاش؟ لأن قد وقد شنو
قدني إلى الذن.
شنو معنى قدنا؟ قد معنى
قد معنى معنى حسن.
يعني هو اسم فعلين ولا شنو؟ ولا اسم؟
اسم فعل.
إذا كان اسم فعل خص يكون واجب ولا؟ أنا قلنا مع الفعل اللي هو اسم الفعل و... إذا قد هنا ماشي ماشي اسم الفعل. بمعنى؟ بمعنى حسب. وحسب اسم ولا 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 اسم الفعل؟ حسب اسم. يعني قد بمعنى؟ بمعنى حسب. بمعنى أنا بمعنى حسب هي ليست اسم الفعل هنا. قد هنا يا بمعنى حسب قدي قدني بمعنى حسبي ولذلك كان ذكر النون يعني جائز ذكرها وجيز وجائز حذفها وإن كان الأثبات هو الكثير. نعم لأن قد إذا كانت بمعنى حسب يكون لحوق النون جائز وقد إذا كانت بمعنى يكفي اسم الفعل فيكون لحق النون واجب. واضح؟ إذا كان اسم الفعل لحوق النون واجب. واضح هيك؟
نعم.
لقد ورد إليكم من لدن من لدني رسائل كثيرة. لقد ورد إليكم من لدني رسائل كثيرة. تفضل.
لقد ورد إليكم من لدني نون الوقاية وهي المتكلم. نون الوقاية في لدني جائز كثيرا.
شنو جائز كثيرا؟
أثبتها
كثير يعني هنا مثبتة إذا قلنا لدني ثابتة ولا محذوفة؟
لدني مثبتة
غير
مثبتة
غير محذوفة يعني نعم صح.
رسائل كثيرة على أنني هناك أيضا توجد نون الوقاية وياء المتكلم.
أيوة.
نون الوقاية هنا مثبتة جوازا أنه معروف أن ما هذا الذي تولى علم أخوات كان
أخوات إنا
أخوات إنا التي يجب فيها إثبات النون الوقاية كأنني نفس الشكل
يجوز الوجهان يعني
يجوز الوجهان
صح
ولكني كذلك فإني هنا يجوز الوجهان وهنا النون مخففة غير مثبتة فإني أقول
كيفاش غير مخففة هنا؟ كيفاش قلت هنا غير
فإني
أي فإن أنا ما كاينش نون الوقاية
لا توجد نون الوقاية
أي نعم
زيد أقول قطني فنون الوقاية توجد في قطني وكذلك ياء المتكلم قطني هنا نون الوقاية في قطني هنا جائز كثيرا.
علاش؟
لأن تطبق عليها نفس القاعدة التي تطبق على قد وهما بمعنى بمعنى اسم الفعل.
إذا كان اسم الفعل هذا يكون واجب.
حسب.
إذا كان اسم الفعل هذا يكون واجب. صح ولا لا؟ إذا انقط إذا انقطني هنا نون الوقاية واجب ولا جائز؟
قطني واجب. تقول اسم الفعل.
ولكن هنا في هذه التركيبة لا واجب ولا اسم الفعل ولا اسم قطني. لأن قطني مش كان في السرعة. إذا كان اسم.
حسب.
ما نحسب. أنا في السرعة هنا ما نحسب فإني أقول زيد حسبي وحسبي. إذا ما رديش إذا ما يكون قطني بمعنى اسم الفعل بمعنى بمعنى يكفيني وحسبي فإن يقول يكفيني وحسبي هنا لأن العطف الحسبي عليه يوحي بأنه ليكون المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه بأن قطني هنا على أنه اسم الفعل وليس اسما قطنا بمعنى يكفي إن وجوب
لو حذفنا الواو لقلنا قطني حسبي إذا كان بمعنى حسب
فإن يقول قطني حسبي
ممكن
قطني حسبي فإن حسبي يعني جعله توكيد لفظي هذا ممكن أسند هذه الأفعال إلى ياء المتكلم أحسن تفضل أحسنني هكذا هذيك يقول الناس في اللغة العربية يقول أحسنني هذيك يقولوا يعني دي واحد فعل معك خيرا كيف تقول أحسن إلي أحسن إلي واضح هيك إذن هنا الفعل قصير الفعل نوعان متعدي ولازم فعل متعدي الذي ينصب المفعول به الفعل القصير هو الذي لا ينسب المفعول به والقاعدة أن الفعل القصير اللازم الذي لا يقدر على أن ينسب المفعول به العرب يعدونه إلى المفعول به بواسطة حرف الجر كما يقول ابن مالك وعد لازما بحرف جر يتوصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر إذن هنا لا نقول أحسنني وإنما نقول أحسن إلي هذا هو الإسناد إلى الفعل أحسن إليه لأن هذا الذي يناسب بيّن اسم محمد بيّن لي صحيح هو فعل قصير بيّن ما قلش بيّنني إنما قول بيّن لي كذا وكذا أي وضح بيّن لي كذا وكذا قال تفضل
دعا
أيوة دعا تفضل من قال معلش دعاني إذن هذا الفعل متعدي دعا فعل متعدي فنقول دعاني أيوة قال سعد السلام
قال
ما وجدتك
كيف إن قال بمعنى أبغض ما ودعك ربك وما قلاك
قلاني
هذا الفعل المتعدي إذا ما دام أنه فعل متعدي فتلحقه قلاني معنى قلاني أبغضني فهمني إذا الفعل المتعدي فهمني سعد نظر
إلي
صحيح نظر إلي يعني الفعل القصير يتعدى بحرف الجر نظر إلي هذا الفعل مسند إلى ياء المتكلم فعل مسند إلى ياء المتكلم فرح تفضل فرحني ولا شيء أخرى تفضل سي سهل احتاج زيد لي حرف الجر لا فرح بي فلان فرح بي كثيرا فرح بي لأن الباء هنا اللي كتنسب الفعل وهو فرح بي هذا فعل مسند إلى يا المتكلم فرح بي قص علي بمعنى
معنى يعني روني
ايوه ومعنى قصني
قصني
مش تبيعني
قصص
من
أي لأن نقول قص علي.
قص علي.
نحن نقول. نحن أيوة. نحن نقص عليك أحسن القصص. نقص عليك. إذا القصة قص علي. أعلم أدبني ربي. يلا. أدبني ربي. تفضل.
أدبني فعل ماض مبني على الفتح على الفتحة الظاهرة على آخره والنون نون الوقاية والياء ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ربي مضاف مضاف إليه وهو مفعول وهو مرفوع لأنه فاعل ربي فاعل أدبني وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلي بياء المتكلم
اشتغال المحلي ب محل ماشي بشغل بالياء لأن المحل ديال الإعراب هو الباء إذا المحل ديال الباء ليست مشغولة بالياء إنها مشغولة ب الباء مش مشغولة شوف ليائي متكلم يعني كذا أدبني ربي ربي يعني قبل أن تقول مضاف مضاف إليه تقول ربي فاعل مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وربي مضاف الياء مضاف إليه مبني على سيكون في محل جر لأن المضاف إليه يكون مجرورا هكذا كلكم عندكم لي عربة ذاك حتى شي نعودوا
كل نظرة قلنا لابد هذا غير متعلم نقول النظرة إليه في المناظرة في الكلام لا نستطيع أن نقول
ناظرني ناظرني فاعل فاعل قال المصنف رحمه الله العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشقة من وحيلة وواشق اسم أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي رضيف نحن نتابع الآن مع ماذا نتابع مع المعارف المعارف ذكرنا كم هي كانت سبعة ذكرنا أول المعرفة الأولى شنية الضمير وهذا قد مضى الآن المعرفة الثانية وهي العلم 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 اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة إلى آخره إذن الحديث الآن عن العلم ما هو العلم العلم لغة واصطلاحا العلم لغة العلم في اللغة شنية هو يطلق على الجبل الجبل علم والراية العلم لغة الجبل والراية وسيد القوم والخط في الثوب هذا كله يتسمى علم إذن الجبل الجبل العرض تطلق على الجبل تسمى يطلق عليه علما والراية تسمى العلم علم الوطن العلم يعني الراية تسمى على علم وكذلك العلامة أيضا العلامة التي تكون منصوبة تسمى أيضا هي علم سيد القوم يقال له فلان علم فلان علم القبيلة معنى علمها أي سيدها والخط في الثوب يقال له علم يعني يقول ثوب معلم أي فيه علامة فيه علامة يعني فيه خط ففيه علم نعم هذا المعنى اللغوي المعنى فيه العلم اللغوي أما المعنى الاصطلاحي اصطلاحا شنو هو المعنى العلم اصطلاحا هو ما وضع لمسمى معين وما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. هذا هو التعريف، تعريف العلم اصطلاحا. وما وضع لمعين، ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، هذا هو تعريف العلم في الاصطلاح. العلم عند النحويين هو ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. إذا استوعبت هذا، هذا هو تعريف العلم، وما وضع لمعين، ما وضع لمعين. حينما نقول وضع لمعين يعني لا يتناول غيره، لا يمكن أن يتناول هذا ويتناول الآخر، وضع لمعين فيبقى محصورا في ذلك المعين، ذلك الاسم الذي هو العلامة أو العلم، وضع لي مسمى معين لا يتناول، لا يتناول غيره. ما وضع لمسمى معين، وضع يعني بحسب وضعه، عندما وضعه الواضع وضعه لمعين ولم يضعه لمتعدد، وإنما وضعه لشيء مشخص معين محصور، هذا المعنى. وما وضع لمسمى معين بدون هذا التعيين حاصل من ذات اللفظ، من ذات الاسم، بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، بدون احتياج إلى قرينة ودليل آخر وحاجة أخرى تكون هذه القرينة وهذه العلامة هي التي تدل على كونه علما. إذن فهمنا التعريف، وما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. أن هذا الشخص الجالس أمامي اسمه عبد السلام، فالأب أبوه حينما ازداد عنده هذا الولد سماه عبد السلام، هذا الاسم عبد السلام وضع لهذا الشخص، هو لشخص معين، هذا الاسم وضع لهذا الشخص المعين. الواضع حينما وضع هذا الاسم اختاره لهذا الشخص لم يخطر في باله ولم يريد أن يجعله لفلان ولفلان ولفلان، عنده مجموعة من الأولاد، ولكنه اختار هذا الاسم وضعه لهذا الشخص بعينه، فجعله علامة، علامة عليه، ولكن العلاقة بين العلم الاصطلاحي والعلم اللغوي، فجعله علامة عليه. فحينما نقول يا عبد السلام هو الذي سيستجيب، وأخوه نور الدين وأحمد وعلل وأدريس لا يتحركون، لأنه لا يعرفون أنهم غير مقصودين. إذن فالواضع حينما وضع العلم، حينما وضع هذا الاسم وضعه لمعين، فحيث إذا أطلق لا يتناول، لا يتناول غيره، وإنما يتناوله، يتناوله وحده دون غيره. قد يقول قائل إن كثير من الناس مو عبد السلام، وكثير من الناس مو نور الدين، وكثير من الناس مو محمد وخالد وعلل وإدريس، صحيح، لكن هذا الاشتراك صباح نوع الاشتراك بين هذه الأسماء، لكن هذا الاشتراك هو بحسب الاتفاق، يعني بحسب الصدفة فقط، بحسب الاتفاق، وهذا لا يضر. يعني الواضع وضع هذا الاسم لهذا الشخص، وجاء واحد آخر عمل نفس الشيء وضعه للشخص الآخر، وجاء الثالث وضعه لشخص آخر، هذا لا يعني أن من اللي يقول عبد السلام، إذا كان الأب ديال عبد السلام اسمه محمد، أبو محمد حينما يقول عبد السلام لا يخطر في باله الشخص الآخر، والشخص الآخر حينما يقول عبد السلام لولده لا يخطر فيه هذا الولد. فهذا حصل حسب الاتفاق، يعني تعدد الوضع، الوضع تعدد، وإلا فهذا لا يضر ولا يقدح في كون هذا العلم موضوع لشخص معين، لا يقدح فيه ولا يضره، حتى ولو سمي به أشخاص كثيرون، لأن الواضعين كما قلنا إنما حينما وضعوا الاسم وضعه لواحد بعينه ولم يضعوه لأشخاص كثيرين. إذا قلنا العلم هو ما وضع لمسمى معين، واضح من هذه، بدون احتياج إلى قرينة، هذه نقطة مهمة أيضا نفهمها، بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. من اللي قلنا هذا التعريف، هذا بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، احترزنا ممن؟ احترزنا من الـ من الـ من المعارف الأخرى، احترزنا من خرج الضمير، فالضمير ليس علما، وخرج اسم الإشارة فهو ليس علما، وإن كان معرفة لكنه ليس أعلم. إحنا قلت أنا على العالم سنحده وحده. وخرج اسم الموصول لأنه ليس أعلما، وخرج المضاف إلى المعرفة لأنه ليس أعلما، وخرج النكرة المقصودة لأنه ليس أعلما. ليش؟ لأن كل تلك المعارف تدل على مسماها بقرينة خارجة خارجية. الخطاب الضمير يدل اسمها القرينة معنوية، الضمير يدل على التكلم، والخطاب يدل على الشخص بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. هذه قرينة معنوية، هذه قرينة معنوية هي خارجة. اسم الإشارة بواسطة الإشارة الحسية، هذا هذا إذا اسم الإشارة مع معرفة ولكنه ليس علم، لأنه يدل العلم يدل على مسماه بدون قرينة، أما هذا يدل على مسماه بقرينة بقرينة حسية. اسم الموصول يدل على مسمى بقرينة وهي الصلة. جاء الذي، شكون هو الذي؟ الذي كتب، الذي قرأ، الذي فعل. إذا ذكر الصلة بعد اسم الموصول هي التي تحدد تعين المراد من المقصود. غلام، غلام نكرة، غلام هذا أو غلامك، فهو يكون معرفة بالإضافة إلى المعرفة. المعرف بالألف واللام، رجل نكرة، الرجل معرفة. إذن هنا رجل هو معرفة ولكنه معرفة بقرينة ولا بدون قرينة؟ بقرينة أل، حيث إذا جرت منه أل ذهبت ذهبت المعرفة. إذن كل المعارف الأخرى الستة الباقية كلها دلالتها على صاحبها بواسطة قرينة حسية أو معنوية. أما العلم فإنه يدل على مسماه بدون قرينة، دلالته من ذاتية من ذات من لفظه. حينما تقول فلان هذه الكلمة نفسها هي التي تدل عليه وليس قرينة خارجية، صح؟ يعني هذه الكلمة هي التي تدل على المسمى، هذا اللي اسمه العلم، يدل على مسماه بدون قرينة خارجية. القرينة هي واحد العلامة واحد دلالة خارجية. إذن هذا هو تعريف العلم من حيث الاصطلاح، وما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، يدل على مسماه بلفظه، يدل على مسماه بلفظه. فحل قلنا محمد وخالد وإدريس وعلال وإبراهيم وهكذا، كل واضح وضع اسما معينا، سواء كان اسم شخص أو اسم لحيوان أو اسم لبلد أو لبحر أو لجبل أو 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 إلى آخره. الأعلام متعددة، وذلك المصنف رحمه الله نوع الأمثلة إشارة إلى أن العلم لا يقتصر على العقلاء على الأناس، وإنما يكون على الأناس الإنسان وغير الإنسان، يكون للعاقل ولغير العاقل، يكون لما فيه روح ولما ليس فيه روح، يكون الجمال والحيوان والإنسان، كل هذه وضع الناس لها أعلام. ولذلك قبل أن ندخل في بيان هذه الأمثلة التي ذكر المصنف رحمه الله، نعنون لهذا بقولنا إن العالم ينقسم إلى نوعين، تقسيم العالم إلى نوعين باعتبار معناه. العالم ينقسم إلى قسمين، احنا عندنا في هذا الباب مجموعة من التقسيمات سنبينها إن شاء الله اليوم والدرس السابق اللاحق. إذن هذا التقسيم الأول للعلم ينقسم إلى قسمين باعتبار معناه، ستأتي تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى. هنا التقسيم الأول باعتبار تقسيم العلم باعتبار معناه، ينقسم العلم باعتبار معناه إلى قسمين، شنو هما؟ علم شخص وعلم جنس، هذو هما القسمان، علم شخص وعلم جنس. إذن التقسيم الأول للعلم هو ينقسم إلى قسمين باعتبار معناه، علم شخص، علم شخص وعلم علم جنس. علم الجنس سيأتي الحديث عنه في الدرس المقبل إن شاء الله، لأن المصنف رحمه الله ذكره متأخر، قالوا وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، لكنه بدأ أولا بالحديث يعني أعلام الأجناس أو أعلام الأشخاص. أعلام الأشخاص، علم الشخص، فبدأ بعلم الشخص. فقال اسم يعين المسمى مطلقا علمه. علمه هو المبتدا، مبتدا مؤخر، وتأخيره واجب لأنه مقرون بالضمير الذي يعود على الاسم، ولو ذكر متقدما لأدى إلى أن يعود الضمير على ما بعده لفظا ورتبة، وهذا عندهم ممنوع، لا يجوز ذكر يعني يعود الضمير على الضمير في الأصل، يعود على ما قبله وليس على ما بعده إلا في مواضع مستثنى سيأتي الحديث عنها في حينها إن شاء الله. إذن اسم يعين المسمى مطلقا علمه، تقول العلم، تقول العلم هو الاسم الذي يعين المسمى، العلم هو الذي يعين المسمى، العلم هو الذي يعين، معنى يعينه أي يدل على تعينه، حقيقة هو لا يعينه وإنما هو يدل لأنه اسم، ولا يعينه وإنما يدل على تعينه. إذن العلم هو الاسم الذي يعين المسمى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ شو اللي شرحنا مطلقا هذه؟ يعينه مطلقا، مش دائما، يقول لا أبدا ولا دائما، يقول مطلقا. أحسن، هذا هو المعنى ذي المصنف، وهذا يقول لكم يقول بدون قرينة خارجة عن ذاته، هذا هو معنى قول المصنف مطلقا، أي مطلقا عن التقييد، مطلق عن التقييد، هذه بدون قيد ولا شرط. الأعلام المعارف الأخرى كانت تعين بواسطة قرائن، أما العلم فلا يحتاج إلى قرينة. العلم يعين مسماه مطلقا، أي مطلقا عن القيد، عن كل قيد وعن كل شرط. إذن الحديث الآن عن الأعلام، أعلام الأشخاص. ثم مثل المصنف رحمه الله بأعلام ونوع الأمثلة، الأناسي يعني الإنسان وغير الإنسان. علاش؟ تنبيها على أن مسميات الأعلام للعقلاء وغير العقلاء. العلم لا يشترط شرطا أن يكون مقصورا على العقلاء، يكون العقلاء ولغير العقلاء. قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر، هذا مثال الأول. فجعفر اسم رجل وهو علم، واحد زاد عنده ولد سماه جعفر مثل محمد وخالد وعلان. إذن جعفر هذا اسم رجل، هو في الأصل جعفر له أصله في اللغة، وهو النهر الصغير. جعفر في اللغة العربية هو النهر الصغير، حد الولد صغير، النهر الصغير هذا هو كان كيقول جعفر، هذا الاسم ديال، فنقله الناقل من هناك وسمى به، وسياس الحديث إن شاء الله منه منقول ومنه مرتجل إن شاء الله، يعني الحديث عن تقسيم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. إذن قال جعفر، قال كجعفر، فجعفر اسم رجل، علم على شخص، جعفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ جعفر فلان، جعفر جعفر جع. إذا واحد اسمه جعفر، يعني جعفر في الوقت قلال، ما كاينش ناس اسمه جعفر، كاينش هذا الاسم هذا. إذا عندكم شي مولود اسمه جعفر إن شاء الله، جعفر هذا يعني اسم قليل في الناس، غير متداول كثير يعني. إذا جعفر اسم رجل، علم على شخص، كجعفرين وخرنقة، خرنق اسم امرأة، اسم غريب هذا، هذا محتاج يتمي به. خرنق هذا اسم امرأة، هذه كان علم على امرأة، هذه كانت شاعرة، شاعر من شعراء، كان شاعر واخت شاعر اسمه طرفة ابن العبد، معروف هذا الشاعر طرفة ابن العبد، كانت اخته ايضا شاعرة، هو شاعر وهي شاعرة، هو اسمه طرفة وهي اسمها خرنق. فهو علم على المرأة، بحال فاطمة وعائشة وخديجة إلى آخره، فهذا علم أيضا، علم رجل، على رجل، على ذكر، وعلم على أنثى. والخرنق في اللغة شنو هو؟ هو ولد الأرنب، ولد الأرنب، هذا الأصل، الاسم الأصل اللغوي للخرنق، للخرنق هو الولد ديال الأرنب، فنقل إلى على تسمي به امرأة كجعفر وخرنقة. قال وقرن، قرن اسمه، قرن، قرن اسم قبيلة، قرن اسم قبيلة في اليمن، قبيلة من القبائل اليمنية اسمها قرن، فعندما نقول قرن فهو علم على هذه المدينة، على هذه القبيلة، هذا علم. حينما تقول بني جرفط أو بني عروس، أو كتقول بني وريغل، أو تقول بني تمسمان، أو تقول بني وفراح، إذن ينطبق على منطقة معينة محددة، ف فهو علم على عليها محصورة ولا مش محصورة؟ محصورة وضعت لي أشخاص معينين يسكنون في منطقة معينة زادوا لك قلوا لك كيف دائما ذلك الاسم وضع لتلك المنطقة بأشخاصها بأشخاصها الموجودين فيها. هذا علم قرن علم وإله ينسب ويس القرني رضي الله عنه واحد من التابعين كان من زهاد صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وإن لم يره وأرشد الصحابة إلى أنه إذا رأوه يسألوه أن يستغفر لهم لأنه كان من أولياء الله الصالحين كان مجاب الدعوة وقال صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. ويس القرني هذا كان عنده أمه عجوز يبر بها كان إنسان زاهد غاية الزهد كان يرعى الإبل على دراهم قليلة حتى إنه بين للصحابة العلامة التي يعني من وراء منكبه لمعة بيضاء وراء منكبه حتى إن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها قبل أن يستشهد كان في عرفات ونادى في أهل اليمن يا أهل اليمن من منكم يعرف أويس القرني؟ قال لك فتقدم رجل طويل اللحية شيخ كبير طويل اللحية وقال لا نعرف هذا أويس هذا الذي تحدث عنه إلا أن لي أخي له ابن اسمه أويس ولكنه إنسان خميل الذكر وضيع لا قيمة له عندنا ولا شرف يرعى الإبل فهو يعني أذل من أن يرفع إليك يعني بحال يعني أمثال هؤلاء محتاج تبقى تقول عليهم تبقى تشفيهم. هذا عنده لحية طويلة وتبارك الله على شيخ والخوة معنا من خير من أفضل خلق الله وما تفضلوش يعني. فعمر الخطاب كان في الرواية أنه مشى يفتش عليه قال له إنه من وراء جبل عرفة يرعى الإبل فذهب حتى التقى به فوجده عليه رداء من صوف وأزرة من صوف يرعى الإبل الرداء والأزرة غير الصوف فتأكد منه وشاف العلامة سأله كان هو علي وسأله أن يستغفر لهم ولهما فقال إني لا أخص مسلما بالصفر إنما استغفر جميع المسلمين ثم قال له عمر يرحمك الله مكانك حتى أذهب إلى مكة وأتيك بنفقة من مالي وبثياب من فقال يا أمير المؤمنين بعدما تعرف عليه وكذا قال يا أمير المؤمنين أنا لست في حاجة إلى أي شيء أتراني أنا علي رداء من صوف وأزرة من صوف أتراني أبليهما واش كتظن بأن أنا غادي هذه تبلة وهذا حتى يتقطع وعندي 4 دراهم أتراني يعني آكلها. فبكى عمر رضي الله عنه وبكى يعني علي من شدة زهدي هذا الرجل من يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أولئك الأخفياء الأتقياء فهو لم يكن معروفا عند أهل الأرض مجهول عند أهل الأرض ولكنه معروف عند أهل السماء إنه معروف عنده بعبادته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. إذن القرني قرن نسبة إلى كقرن وعدن عدن أيضا اسم مكان يعني قرن كما قلنا اسم قبيلة وعدن اسم مكان يعني اسم مكان اسم بلدة الآن مدينة هي في مدينة في ساحل اليمن عدن يعني في الشاطئ في الجنوب اليمن اسم مدينة اسمها عدن هذا أيضا علم على تلك البقعة كعلمين كقرن وعدن ولاحق اسمه ياش اسمه فرس هذا كان لمعاوية رضي الله عنه وعنده فرس سماه لاحق الناس يضعون أسماء لحيواناتهم للبقر للغنم للقطط للكلاب للحمير كل واحد يسميه يعني يسميه الحيوان تاعه يسمي في اسم يضع له علما عليه يناديه به يعني يعيش مع البقار مع الإبل وكذا يخذ يعني الثور يسميه يا ريحان يا سروال يا معرفشنية يا كذا يا كل يعني كل واحد كيفاش كيسميه يعني صح ولا مش صح نعم كل واحد كيسميه يضع له علم والحيوان الحية الحقيقة لا تسمع ولا ومع ذلك اللي سيتعامل معها يضع لها أسماء وحتى تعرف بها بس عصم كان له يعني ناقة اسمها دلدل يعني يركب عليه وكذا يعني كانت وضع أسماء للحيوانات كانوا يضعوا لها أسماء وهذا لا كان في القديم ولا زال حتى في الحديث الناس اللي عندهم الكلاب كل واحد عنده الاسم دياله القطط كذلك وهكذا الناس كيسموا الأسماء لله. إذن فعلم على كما قلنا على حيوان اسمه فرس لاحق اسمه فرس شيد القم اسمه جمل كان النعمان بن المنذر ملك العرب ملك الحيرة. شوف كيف المصنف نوع الأمثلة. وشدقم هذا يعني ينقل بالدال المعجمة والمهملة شدقم أو شدقم يعني نقل فيه نقل بالوجهين. فهو كما قلنا عالم على جمال كان النعمان ابن المنذر هذا ملك العرب معروف اللي كانوا في الشرق ذي الجزيرة ملك الحيرة هذا اللي كان بنى قصر ملك المنذر هذا بنى قصر بناه الخوارنق كلها يعني المهندس خوارنق بنى له قصرا جميلا وأتقنه وأبدعه لما أتمه قتله. فقيل هو لما قال لأنه خشية أن يبني لغيره مثله قال حتى ربما أنه غادي يبني واحد آخر وهذا هو في الحقيقة الظلم وهذه الدكتاتورية ولذلك ذهب ملكهم إلى غير رجعة. فمن أسباب ذهاب الملك الظلم. وهيلة هيلة اسم شاذ اسم للشاذ كانت لبعض نساء العرب كانت واحد بعض نساء العرب عندهم عندها شاذ اسمها هيلة وأصبح عالما عليه. المهم هو ينوع أمثلة فيما يسمى بعالم الأشخاص هذه كلها تدخل في عالم الشخص وليس عالم الجنس. واشق هذا اسم كلب واشق اسم كلب وهذا فيه تلميح من المصنف رحمه الله حيث جعله هو الثامن إشارة إلى قوله تعالى وثامنهم كلبهم قال كجعفرين وقرنين وجعفرين كجعفرين وخرنقا وقرنين وعادن ولاحق وشدقامين وهيلتين وواشق فجعل واشق هو الثامن يعني فجعله هو الثامن. ولذلك كان واحد اسمه الشاعر اسمه دعبل في أيام سميته المعتصم أيام المعتصم كان واحد شاعر اسمه دعبل هجا المعتصم بأبيات تقول إن ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولكن لم أجد لثامنهم كتب كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب ولكن تنزه كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. هجاه بهذه الأبيات وهرب إلى المغرب لأن المغرب كان قد اقتطع من الخلافة الإسلامية آنذاك لأن المعتصم كان في بويع بالخلافة في سنة 218 وتوفي 227 إذن كان في العقد الثالث من القرن الثالث العقد الثالث يعني من 10 من 20 من 20 30 اسم العقود إذا كان في العقد الثالث من القرن الثالث. في الوقت كانت المغرب في دولة مستقلة دولة الأدارسة كانت قد استقلت عن خرجت عن الخلافة العباسية فهجاه بهذه الأبيات وهرب إلى المغرب لأن ألقى فيها الملاذ ألقى فيها الحماية. إذن هذه كلها كانت أمثلة لعالم الشخص لثمانية أمثلة كلها جاء بها المسلم رحمه الله في أسماء العقلاء للإنسان وفي أسماء الحيوانات في أسماء الجمادات في كل هذه تدخل في إطار عالم الشخص وهي كلها أعلام ما دام أنها وضعت لشيء معين محدد بدون احتياج إلى قرينة خارجية فهي تعتبر عالما. الاسم يعين المسمى المطلقة علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدقة وشدقة من وهيلة وواشق. ثم قال واسم أتى وكنية ولقبة هذا أيضا تقسيم آخر للعلم باعتبار الوضع تقسيم للعلم باعتبار الوضع. ينقسم العالم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أنواع. ينقسم العالم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أنواع: اسم وكنية ولقب. هذه الأنواع الثلاث: اسم وكنية ولقب. فالاسم يعني إذا العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العالم ينقسم إلى اسم باعتبار الوضع، إلى اسم وكنية ولقب، ثلاثة. فالاسم ما وضع أولا ليدل على الذات، فالاسم ما وضع أولا ليدل على الذات. نحو عمر وعثمان، نحو عمر وعثمان. هذا الاسم ما وضع أولا، أول ما يخلق المولود كيسم يضع له شنو؟ يضع الاسم. ما وضع أولا ليدل على الذات، نحو عمر وعثمان. والكنية هذا القسم الثاني، والكنية ما وضع ثانيا يعني بعد الاسم، والكنية ما وضع ثانيا، والكنية ما وضع ثانيا يعني بعد الاسم، وصدر بأب أو أم. وصدر بأب أو أم أو ابن أو بنت. ذي الكنية ما صدر بأب، صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، مثل أبو البشر، أم المؤمنين، مثل أبو البشر وأم المؤمنين وابن مالك وبنت النعمان. هذا شنو كنسميوه؟ سميه الكنية. واللقب ما وضع ثالثا، يعني ما وضع ثالثا يعني بعد الكنية. واللقب ما وضع ثالثا وأشعر بمدح كالرشيد وجمال الدين أشعر المدح كالرشيد وجمال الدين أو ذم كالناقص والأعشى. كالناقص والأعشى، الأعشى معروف كما قلنا، والذي لا يرى بالليل أو الضعيف البصر، ياك هذا كما قلنا، قلنا الأعشى سابقا أشرنا إليها، الأعشى والذي لا يبصر بالليل أو الذي يكون ضعيف البصر. إذن ينقسم العالم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أنواع: إلى اسم وكنية ولقب. الاسم ما وضع أولا، والكنية ما صدرت بأب وأم أو ابن أو بنت وضع ثانيا، واللقب ما وضع ثالثا وأشعر ودل على مدح أو ذم. اللقب ما يكون يوحي ويشعر إما بالمدح وإما بالذم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا نتابع في تقسيم العالم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام: إلى اسمين وإلى كنيتين وإلى لقب. الذي يوضع أولا هو الاسم، ثم الكنية، ثم اللقب. الاسم يدل على الذات، والكنية أيضا تدل على الذات، واللقب يدل على المدح أو على الذم، يدل على الذم أو على المدح أو على الذم. وإن كان الكنية هي في أصلها تضع للتشريف، يعني كان العرب يعني يكنون، يكني بعضهم بعض الناس، كان في زمن الصحابة وزمن التابعين كانوا يحافظون على أن يكني بعضهم بعضا، أن يكني بعضهم بعضا، يعني واحد يضع له كنية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يكني الصحابة، يعني أحيانا كما وجد علي نائما وتراب يعني فقال قم يا أبا يا أبا تراب، هذه كنية، هذه اسمها كنية. وكان طفل صغيرا كان يلعب بطائرة قال له يا أبا عمر ما فعل النغير يا أبا عمر، فكانت الكنية سائدة، وهي كان فيها نوع من التشريف، حتى قال الشاعر أكنيه حين أناديه لا ألقبه، فإنما السوءة اللقب، أو كما قال، يعني أن اللقب كانوا لم يكونوا يلقبون، يعني اللقب القرآن يقول لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالكنية كانت مطلوبة وممدوحة. صحيح أن الزمن تغير الآن، يعني مثلا في لازال في بعض الدول الناس يستعملون الكنية ويكنون، لكن مثلا في المغرب هذا أمر يكاد يكون معدوما، إنما اعتاضوا عنها بوسائل أخرى، حضرة فلان، فضيلة فلان، يعني جناب فلان كذا، هذه هي ألقاب تقوم مقامة، هذه صفات تقوم مقام الكناية، مقامة الكنية اللي كانت عند الناس الماضي. وإن كان يعني ما يعرف بالتيار السلفي يعني يحافظ على الكنية وإرجاع هذه الصفة، ولذلك تجد الشباب هذا يعني يحافظون على استعمال الكنية، حتى إن السلطات تعرفهم بذلك، كانوا يحققون مع أحد الشيوخ وسأله المحقق قال له ما أبو من أنت؟ فقال الشيخ أبو الأطفال أبو الأولاد، فكان يعني عندهم أنه يعني يعرفون أن هذا الطيار هذاك يعني يستعمل الكنية، فمن جملة ما يعرفونهم بهم هل هو سلفي ولا مش سلفي، وش عنده كنية ولا ما عندهش كنية، إذا كان عنده كنية راه سلفي، إذا ما كانش عنده كنية راه خلفي. نعم. إذن هذا معنى الكنية، والكنية يكون يعني كانوا يكنون، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان له أولاد. عائشة رضي الله عنها يكون لها أولاد، وكانت كنيتها أم عبد الله، كنيتها أم عبد الله، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عنده أولاد يكن قبل أن يتزوج فلا حرج، بعد الزواج فلا حرج، أن يكن بأكبر أولاده فلا حرج، يعني كل هذا جائز. إذن عرفنا على أن الاسم والكنية واللقب هذه كلها أعلام، صح ولا مش أعلام؟ لأن تقسيم العلم باعتبار الوضع. إذن الاسم علم، والكنية علم، واللقب أيضا علم، هذه كلها أعلام، كلها أعلام يعرف بها تضع لأصحابها. طيب، فإذا كان الإنسان وضع له اسم وكنية ولقب، محمد أبو سعيد الخياط، طيب الاسم والكنية والاسم محمد والكنية أبو سعيد واللقب الخياط، طيب هذا الاسم والكنية واللقب. بعض الناس قد يكون عنده يعني لم يضع له كنية، أو عنده يعني أو بعض الناس يعني الكنية كانت مصدرة بأبي أو أمي، هكذا بعض الناس يكون اسمه مصدر بأبي أو أم، بأبي أو أم، بعض الناس كان اسمه أبو إدريس، هكذا اسمه ولده أبو إدريس أو أبو علال أو أبو عبد الله، بعض الناس أبو عمرو، بعض الناس يسمون أولادهم بما يعتبروا كنية. نعم. إذن هذا الذي يكون اسمه يعني علمه كنية، فيكون هذا العلم اسمه وكنيته. إذا سمي الواحد سماه أبو عمرو، سمى ولده أبو عمرو، فنقول هذا اسمه وهذه وهذا كنيته، يعني جمع اسمه وكنيته، لأن الأصل أن الكنية تضع بعد الاسم، لكن هذا الشخص مباشرة سمى ولده وضع له كنية، فنقول هذا اسمه وكنيته. ومن كانه علم يدل على مدح او على ذم. عند واحد العلم كيدل على المدح او يدل على الذم، ولم يصدر باب ولا ام، يعني الذي يدل على المدح او الذم هو اللقب، فوضع لقبا لولده، فهذا نقول فيه اسمه لقبه حال زين العابدين رئيس الجمهورية التونسية، اسمه زين العابدين، فزين العابدين اسمه هو ولقبه في آن واحد، صح؟ فالذي وضع له الاسم وضع له لقبا، بدأ أن يضع الاسم وضع اللقب، بدأ أن يسميه علال زين العابدين مش كذا، هو سماه زين العابدين مباشرة، إذن فوضع له لقبا يدل على المدح، له اسما، فهذا نقول فيه اسمه هو ولقبه. فإذا صدر بأب أو أم مع إشعاره بمدح أو ذم كان اسمه وكنيته ولقبه، قد يكون هو يعني جمع إذا صدر بأب أو أم، إذا كان يدل على المدح فكما قلنا سابقا لا يدل على المدح ولا الذم فهذا اسمه وكنيته، لكن إذا كان يدل هذا الاسم صدر بأب أو أم يدل على المدح أو يدل على الذم فهذا يعتبر اسمه ويعتبر لقبه ويعتبر كنيته، يعني ما دام أنه جمع يعني وضع الكنية وفيها وتشعر بالمدح، فيعتبر اسم وكنية ولقب في آن واحد جمعت الثلاثة، إذن فالمشاركة بين الاسم والكنية واللقب قد تكون إن وضع ما يصلح للمشاركة وضعا أوليا، إذا وضع ما يصلح للمشاركة وضعا أوليا فنقول، ولهذا يعني باش حتى لا يلتبس عليك الأمر نقول الاسم أولا ثم الكنية ثم اللقب، قد تجد إنسان اسمه ولقبه وقد تجد إنسان اسمه كنيته، فقل هذا اسم وكنية وهذا اسم ولقب أو هذا اسم وكنية ولقب، في ذلك حرج لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، واضح واضح الأمر. عندكم في الشيشان كيف تسمون؟ عندكم الكنية ولا ما عندكمش؟ أبو كذا وأم كذا و... عندكم؟ أيوة يستعملون ألقى في الذم وفي المدح، يبغى يمدحه ولا ما عندكمش المدح؟ إذا أرادوا أن يمدحوا كيف يقولون؟ كيف يستعملون؟
إذا أرادوا يمدحوا يعني يستعملون يعني يسمون اسمه واسم أبيه،
يعني هذا هو المدح، يعني يسمى الكنية يعني ابن فلان كذا، ابن فلان هو أيضا هذا نوع من يقول مصدم بأبين أو أمين أو ابنين أو بنتين، هذا أيضا يدخل الكنية، والكنية في أصلها هو التشريف. نعم. الآن حديثنا عن أحكام التي تتعلق بالاسم والكنية واللقب إذا اجتمعوا، إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، لأن هذا الذي تحدثنا عنه ذكر المصنف في قوله واسمن أتى وكنية ولقب، واسمن أتى وكنية ولقب، هذا هو الذي تكلم عليه الآن، الآن غتكلم على الشرط وأخيرا ذا انسواء صاحب، إذن ما هو الحكم وما الذي يقدم وما الذي يؤخر إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب أيهما يقدم وأيهما يؤخر، هذا هو السؤال. إذا اجتمع الاسم واللقب احنا غادي ناخذ الكنية غادي نخلوها، غادي نتكلموا غير على الاسم واللقب، الكنية ما غاديش نذكروا عليها لأن الكنية عندها حرية مطلقة، هنا نتكلم على الاسم وعلى اللقب. إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، يقدم الاسم ويؤخر اللقب لأنه كالنعت له، لأنه كالنعت له، إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم يؤخر اللقب لأنه كالنعت له، مثل هارون الرشيد، وأويس القرني، إذن هارون هذا الاسم والرشيد لقب، أحسنت، أويس هذا اسم والقرني هذا لقب، لأن اللقب اسم القبيلة أو البلدة هذا كلها ألقاب، هذا لقب. نعم. يقدم الاسم ويؤخر اللقب. علاش؟ لأنه كالنعت هارون الرشيد، ما تقدمش النعت على المنعوت لأنه كالنعت له هارون الرشيد هو اسم القرني. كان عندنا في البلاد بطاقة الوطنية لفترة طويلة كانوا يقدمون اللقب على الاسم، مخالفين في ذلك ابن مالك وألفية ابن مالك، ولكن في الأيام الأخيرة فربما شي واحد قرأ البيت ديال ابن مالك وأخيرا ذا انسباه صاحبه وكان عنده وجاهة وأشار إليه فغيروا وقاموا بالتغيير الآن وبدأوا الآن يقدمون الاسم على اللقب. إذا رجعت إلى البطاقة الوطنية المغربية تجد أن الآن الاسم مقدمون على اللقب. لو شيء الاسم ثم الاسم العائلي، الاسم العائلي هو اللقب في الحقيقة. لكن في الماضي كان الأمر بالعكس، كان الاسم العائلي هو الأول ثم اللقب ثم الاسم الشخصي من بعد. الآن رجعوا إلى الأصل، يعني الآن رجعوا إلى الأصل. قال ابن مالك وأخيرا ذا إن سواه صاحبة، أخيرا ذا أي أخير ذا الإشارة إلى من؟ قال واسما أتى وكنية ولقب، ذكرت ثلاثة المسائل. قال وأخيرا ذا، هذه الإشارة لمن ترجع؟ علاش؟ لأنه هو أقرب مذكور هو الأخر. يقول أخيرا اللقب إذا صاحب سواه، إذا اجتمع الاسم واللقب الكنية واللقب ما الذي يقدم؟ الاسم والكنية ويؤخر اللقب، الاسم يقدم على اللقب. حالة هناك حالة استثنائية، هو إذا اشتهر الشخص بلقبه أكثر مما اشتهر باسمه، كان الاشتهار باللقب اشتهارا كبيرا جدا حيث غلب اللقب على الاسم. إذا اشتهر الإنسان باسم بلقبه أكثر من اسمه لا ممكن أن يقدم اللقب. لقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هنا قدم اللقب على الاسم لأن اشتهر المسيح أكثر من اشتهاره بعيسى. المسيح هذا شهرة كبيرة أكثر من اشتهاره بعيسى. إذا اجتمع الاسم واللقب كما قلنا يقدم الاسم ويؤخر اللقب، مع الكنية لا ترتيب لها معهما. إذا اجتمع الاسم، إذا اجتمع اللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، أما الكنية فلا ترتيب لها معهما، فيجوز تقديمها وتأخيرها. الكنية يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، الكنية ما فيها عند الحرية تعملها في الكل الأول في الآخر في الوسط فلا حرج في ذلك. أما الكنية فلا ترتيب لها معهما، فيجوز تقديمها وتأخيرها. غير أن الأشهر تقديمها عليهما، المشهور فقط وليس الوجوب، يعني المشهور، لأن الأشهر تقديمها عليهما. فيقال أبو حفص عمر الفاروق، أبو حفص عمر الفاروق. فأبو حفص من هذا للكنية، وعمر هذا الاسم، الفاروق هذا اللقب. أبو حفص عمر الفاروق، وأبو الطيب أحمد المتنبي، كلها تقدم يعني الأشهر فقط، يعني تقديم الكنية هذا اختيار فقط الأشهر، وإلا إذا أراد أن يقول يعني عمر الفاروق أبو حفص فلا حرج في ذلك، يعني أحمد المتنبي أبو الطيب فلا حرج في ذلك، يعني كما قلنا الأشهر تقديمه فقط، الأشهر هو تقديمها، لأن المراد بالكنية هو الدلالة على الذات دون الصفة، بخلاف اللقب. اللقب هو صفة، والصفة اللقب ما دام أنه صفة من حقه أن يتأخر، لأن الصفة تعتبر نعتا، والنعت يأتي بعد الصفة، تكون بعد الموصوف ولا تكون قبله. نعم. ثم أعلم أنا ندخل في البيت الرابع، ثم أعلم أنه إذا اجتمع الاسم واللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين، اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين. أو الاسم مركبا واللقب مفردا. أو الاسم مركبا واللقب مفردا. أو الاسم مفردا واللقب مركبا. أو الاسم مفردا واللقب مركبا. شحال ديال الصور هذه؟ أربعة ديال الصور صح؟ مفردين، مفردين معا، مركبين معا، الأول مفردا والثاني مركب، الأول مركب والثاني مفرد. إذا أربعة ديال الصور. فإذا كانوا مفردين شكون هما؟ ممكن تكلموا الآن على الاسم واللقب. الاسم نقدموا الاسم واللقب اللقب. إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين، اختيار المصنف ماذا يقول فيه؟ أن يكون مفردين فأضيف حتما. إذا اختيار المصنف رحمه الله أنه إذا كان مفردين الاسم مفرد واللقب مفرد، فحكمهما أن يضاف الثاني إلى الأول، أن يضاف أحدهما إلى الآخر. نقول مصطفى كمال سعد زغلول، محمد سعيد الاسم الكنية يعني الاسم اللقب، محمد سعيد يعني اسم محمد اسم، وسعيد يعني بمعنى يكون سعيد يعني مقصود فيه اللقب، لأن سعيد يدل على المدح ولا لا؟ كثير من الناس كيسموا محمد إلياس، محمد سعيد صح؟ محمد سعيد. المصنف رحمه الله يرى على أنه إذا كان الاسم واللقب مفردين فيضاف أحدهما للأقل، وإن يكون مفردين فأضيف حتما، يعني أنه واجب، وهذا الحقيقة هو مذهب البصريين. مذهب البصريين على أنه إذا كان الاسم واللقب مفردين فيجب إضافة أحدهما إلى الآخر. محمد سعيد، مصطفى كمال، الكمال هذا لقب يدل على الكمال يعني. سعد زغلول، محمد فريد، وهكذا. إذا كان الاسم واللقب مفردين فإنه يضاف أحدهما إلى الآخر. قلنا هذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فيجيزون، ماذا يجيزون؟ يجيزون الاتباع. الكوفيون يجيزون الاتباع، فتقول محمد سعيد اتباع، محمد سعيد ومصطفى كمال، إذن هذا ما حرج فيه. الحقيقة هذا هو الراجح. ولذلك المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب، في غير الألفية، وافق الكوفيين. مصنف في غير هذا الكتاب وافق الكوفيين على جواز الاتباع، أن يكون صفة، ولكنه هنا في الألفية مشى على مذهب البصريين فأوجب يعني الإضافة. قال وإن يكون مفردين فأضيف حتما، ثم قال وإلا، معنى وإلا؟ وإن لم يكون مفردين فأتبع الذي أضيف. وإن لم يكون مفردين شحال يدخل فيها الصور؟ ثلاث صور. هذه الصور الثلاث كيف يكون حكم اللقب مع الاسم؟ يكون حكم اللقب أن يكون تابعا له، يعني صفة له، نعت له، يعني يكون صفة. احنا قلنا الأصل فيها أنه صفة، إذن لا تجوز الإضافة في هذه الصور الثلاث. الإضافة إذا كان مفردين، أما إذا كان مضافين معا، أو الأول مضاف والثاني مفرد، أو الأول مفرد والثاني مضاف، هذه الصور الثلاث يكون فيها شنو؟ الاتباع. إن شئتم الأمثلة، عبد الله سيف الدولة، هذا مركبين معا، عبد الله سيف الدولة، هنا مركبين معا، عبد الله مضاف مركب، وسيف الدولة مركب، يعني مركب التركيب الإضافي. إذن سيف الدولة عبد الله هذا اسم، وسيف الدولة هذا لقب. إذا تقول جاء عبد الله سيف الدولة، جاء فعل ماض، وعبد الله فاعل مرفوع، ياك عبد الله، وسيف صفة نعت لعبد الله، نعت له تابع له. رأيت سيف رأيت عبد الله سيف الدولة، ونظرت والتقيت بعبد الله زد سيف الدولة، يعني تجعله تابعا في رفعه ونصبه وجره، هذا هو شأن التابع. هذا إذا كان أيضا إذا كان مفردين، أو يكون أحدهما مركبا والآخر مفردا، يعني الأول مفرد والثاني مركب مثلا، إذا كان الأول مفرد والثاني مركب أيضا اتباع. مثلا محمد جمال الدين، محمد جمال الدين، محمد هذا الاسم وجمال الدين هذا هذا لقب، إذن فهو أيضا تابع. رجاء محمد جمال الدين، ورأيت محمدا جمال الدين، والتقيت بمحمد جمال الدين، تتبعه تجعله تابعا. هذا الصورة الثانية، يعني الأول مفرد والثاني مركب، أو الأول مركب والثاني مفرد. كيف ذلك؟ سيف الله، سيف الله خالد، إذن هذه الصور الثلاث كلها يجب فيها، يجب فيها الاتباع، يجب فيها الاتباع، فيتبع الثاني الأول في إعرابه، إلا أنه مما ينبغي معرفته أيضا للتوسع في هذا الباب، وأن ما دام أننا قلنا يجب الاتباع في هذه الصور الثلاث، قلنا يجب الاتباع، إذا كان الاتباع يجب الاتباع يعني معنى يجب الاتباع لا تجوز الإضافة، فحينما نقول واجب الاتباع يعني لا تجوز الإضافة. وعن نحن القاعدة في باب النعت أنه يجوز أن نقطع النعت إلى الرفع أو النصب، هذه مسألة معروفة في باب النعت، أن نقطعه إلى الرفع أو النصب. فمثلا إذا قطعنا النعت أن نقطعه عما قبله، فنجعله مرفوعا خبر لمبتدأ محذوف، ونجعله منصوبا مفعولا بفعل محذوف، هذه قاعدة شائعة في باب معروفة في باب النعت. مثلا تقول جاء عبد الله سيف الدولة، طيب أنا قد لا يظهر، لكن يجب أن تقول جاء عبد الله سيف الدولة، جاء عبد الله سيف الدولة، سيف مفعول بفعل ما أعني وأقصد سيف الدولة، رأيت عبد الله سيف الدولة، رأيت عبد الله فعل مفعول مفعول سيف الدولة خبر مبتدأ محذوف، جاء رأيت عبد الله هو سيف الدولة، فيجوز في هذا النعت أن القطع إلى الرفع وإلى النصب، هذا مسألة معروفة. يجوز أن تقول الحمد لله رب العالمين، ولم يجوز الحمد لله رب العالمين، جائز الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو رب العالمين، يجوز أن تقول الحمد لله رب العالمين، جائز مش جائز؟ جائز الحمد لله رب العالمين، أعني وأقصد رب العالمين، يعني ما دام أنه نعت يجوز أن تقطعه، هذا موجود في القراءة ديال القرآن، ما بين ورش وبين حفص، إن المتقين مفازة حدائق وعناوك جزاء من ربك عطاء حسابا، زيد جزاء من ربك عطاء حسابا، زيد ربه اللي يقرأها ربي السماوات والأرض الرحمن، اللي يقرأها الرحمن، اللي يقطع ربه كجعل خبر مثل المحذوف هو رب السماوات والأرض هو الرحمن، فيقطع هذا القرآن. يقولوا بأنه في باب المدح مطلوب تكثير الجمل، في باب المدح تكثير الجمل مطلوب، نعم نعم الإطناب يعني الإكثار من تكثير الجمل في باب المدح هذا مطلوب، يعني إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله وإن يكونا مفردين فأضيف الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول مضاف ومضاف إليه، وإلا وإن لم يكونا مفردين فهو يدخل في ثلاثة الصور، قال فأتبع الذي جعله تابعا يكون تابعا لما قبله، ولا تجوز الإضافة، ثم الاتباع كما قلنا هذا هو الأصل ويجوز حينئذ الخروج عن الأصل بجعله مقطوعا على الإضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا جائز لغة. هذا من قول المصنف إن يكون مفردين فأضف، يعني اللي يعرف النحو في الحقيقة ما عمره ما يخطأ، عمره ما يوقع في الخطأ، صح؟ وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبعي الذي رضيف.